زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يخلق ما يشاء ويختار، المتفرد بالربوبية وهو الله الواحد القهار، يصطفي ما يشاء ويختص من خلقه من يريد من الأشخاص وما يريد من الزمان والمكان، يختار من خلقه ما يشاء لما يشاء من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات، ولا يملك لأحد أن يقترح عليه شخصا ولا حادثا ولا حركة ولا قولا ولا فعلا. يختار الأنصار لدينه في كل زمان ومكان، وهذا الاختيار حق له سبحانه وتعالى، هو الذي ينتقي وهو الذي يصطفي وهو الذي يعين وهو الذي يفضل سبحانه. وفي زمن بني إسرائيل فضل تعالى أولئك القوم على العالمين في عهدهم، فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وقال سبحانه: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. وهذا الاختيار منه عز وجل عن علم وبصيرة، فهو أبصر وأعلم بمن خلق، فقال تعالى: ولقد اخترناهم على علم على العالمين، ففضلهم على من كان في الأرض في ذلك الوقت من البشر. وتوالت الأنبياء في سياسة بني إسرائيل وقيادتهم حتى كان آخر أنبيائهم عيسى عليه السلام، ثم بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وصارت أمة محمد بن عبد الله أفضل من بني إسرائيل ومن غير بني إسرائيل. فقال عليه الصلاة والسلام في أفضلية هذه الأمة: إنكم تتمون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل، رواه الترمذي وهو حديث حسن. فاختار الله تعالى هذه الأمة وعلى رأسها نبيها، واختار أول جيل من هذه الأمة لكي يكونوا أنصارا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فاختارهم من جملة العالمين، وهم الأفضل بعد الأنبياء من البشر السابقين واللاحقين. واختار من الصحابة أهل بدر وأهل بيعة الرضوان، واختار لهم من الدين أكمله ومن الشرع أفضله ومن الأخلاق أزكاها ومن الأعمال أطيبها وأطهرها وأعلاها. فالصحابة خير الناس للناس بعد الأنبياء نصحا وتعليما ودعوة وإرشادا وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في المنافع وتكميل النفس بالإيمان والقيام بحقوق الناس. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد، فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، رواه أحمد وحسنه السخاوي والألباني موقوفا. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من أصحاب عيسى وأفضل من أصحاب موسى وأفضل من أصحاب نوح وأفضل من أصحاب أي نبي من الأنبياء. ومع تفضيل الله تعالى لبني إسرائيل على العالمين في زمانهم، إلا أن الشقاق قد كثر فيهم وغلب عليهم الاختلاف على أنبيائهم والاعتراض على ربهم، فصار المستمسكون منهم بالدين حقيقة قلة. فقال سبحانه عن أصحاب موسى عليه السلام: ومن قوم موسى من التبعيض، ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. إذن منهم أيضا من لا يقضون بالحق ولا يعدلون به. وهذه الإشارة إلى التقليل كما قال أبو حيان في تفسير البحر المحيط: ومن قوم موسى إشارة إلى التقليل، وأن معظمهم لا يهدي بالحق ولا يعدل به. ويدل على أن المؤمنين من هذه الأمة أكثر من المؤمنين من أمة بني إسرائيل بكل أنبيائها. الحديث المتفق عليه في قصة الإسراء قال عليه الصلاة والسلام: قال ثم صعد يعني جبريل بي حتى أتى السماء السادسة، فلما خلصت فإذا موسى فسلمت عليه فرده، ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح. فلما جاوزته بكى، فنودي: ما يبكيك؟ قال: ربي، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي. قال النووي معلقا: معنى وهذا والله أعلم أن موسى عليه السلام حزن على قومه لقلة المؤمنين منهم مع كثرة عددهم، فكان بكاؤه حزنا عليهم وعلى فوات الفضل العظيم والثواب الجزيل بتخلفهم عن طاعته، فإن من دعا إلى خير وعمل الناس به كان له مثل أجورهم. قال النووي: مثل هذا يبكى عليه ويحزن على فواته. فالمؤمنون من قوم موسى كانوا قلة بخلاف المؤمنين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم كثير، وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أيضا آمنوا به كانوا كثيرا، وقد حج معه في حجة الوداع أكثر من 120,000 صحابي. لما نقرأ ونتدبر في المقارنة بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى، ينتج لدينا أيها الإخوة والأخوات كم من الأحداث والمواقف فيها عبر بليغة نحتاج إليها لعدة أسباب: أولا لمعرفة فضل أصحاب نبينا وفضل الصالحين من أصحاب موسى عليه السلام، وتفوق الصحابة من هذه الأمة، وما هي المواقف التي مرت بالأنبياء فتجعل المسلم يصبر ويتقوى ويتسلى بسير الأنبياء مع أقوامهم، وبسير أصحاب الأنبياء المؤمنين أيضا في ثباتهم وعطائهم وبذلهم. أيضا نتلمس فيها أنواع من الانحرافات التي يجب أن نحذر منها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بوقوع التشبه في هذه الأمة باليهود، وأيضا يجب أن نحذر من فعل ما وقعوا فيه، فمعرفة ما وقعوا فيه مهم لنا في الحذر منه والتباعد عنه. أيضا لما نرى تفوق الصحابة رضوان الله عليهم فهذا دافع لنا للحاق والتشبه والاقتداء، ونحن نعلم أننا لن نلحق بهم، ولكن حسبنا أن نبتغي الفلاح، إن التشبه بالكرام فلاح. المتأمل في سيرة بني إسرائيل مع موسى عليه السلام وسيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يجد منهجين متباينين حقيقة في التعامل مع الوحي الإلهي: منهج يقوم على التسليم والاتباع والانقياد، وهذا ما يهمنا في حياتنا الآن، نريد منهج التسليم والانقياد لكثرة الاعتراضات على الشرع الموجودة في القنوات والجرائد والمواقع والمجالس وأحاديث الناس وكتابات الكتاب. نحن الآن في زمن اعتراض على الوحي، كثر فيه الاعتراض على الوحي، فنريد أن نعرف يعني قضية ما تميز به الصحابة من التسليم بالمقارنة مع بني إسرائيل، هذا يفيدنا جدا في موضوع مواجهة الاعتراضات على الوحي الموجودة الآن. المنهج الثاني عند عقد المقارنة بين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى عليه السلام يتبين لنا أنه منهج قائم على التشكيك والاعتراض والتأبي والترفع والالتواء والعناد والمماحكة والمجادلة بالباطل والمراوغة والتباطؤ في التنفيذ والتحايل على الشريعة، وهذا ما ينبغي علينا أن نحذر منه. فإذا منهج التسليم والانقياد لنأخذ به، ومنهج المراوغة والتحايل والتشكيك والتباطؤ والتأبي والعناد لنحذر منه. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن نسير على هدي أصحابه فقال: فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وحذرنا من المنهج الثاني فقال: لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. رواه البخاري ومسلم. السنن الطريق، والشبر والذراع، وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة في المعاصي والمخالفات. ونحن نرى اليوم الاتباع الشديد لهؤلاء الكفار اليهود والنصارى، وبعض من فينا من المنافقين يريدون الاقتداء بهم في كل شيء: معتقد، سلوك، أخلاق، طريقة حياة ومعيشة، لباس، هيئة، شكل، مضمون، يريدون سلوك مسلكهم ويحرصون على الأخذ عنهم ويحسبون لهم حسابا في الهيبة والتوقير والاحترام. وهؤلاء عند الله لا يزن الواحد منهم جناح بعوضة. ولعل الله سبحانه وتعالى قص علينا قصص بني إسرائيل في القرآن لأجل أن نحذر سلوك هذه الأمة الغضبية، أن نحذر من مسلك هذه الأمة التي جعل الله فيها مسخا من القردة والخنازير. قص الله علينا قصص الأنبياء والأقوام، ونحن آخر أمة، لنستفيد من التجارب ونحذر من الأسباب التي تغضب الرب، ونأخذ من الأسلاف الكرام من طالوت والذين آمنوا معه وأصحاب الكهف من الكرام السابقين ممن قصهم الله علينا ذكورا كمؤمن آل فرعون أو إناثا كمريم عليه السلام العبرة والعظة. إن المقارنة بين بني إسرائيل وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تظهر الفوارق بين منهجين يهمنا جدا في هذا الوقت أن نتعرف على هذه الفوارق. الموقف من التكاليف الشرعية من أبرز الملاحظات عند المقارنة بين المنهجين وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى عليه السلام، فقد كان موقف الصحابة الكرام يتسم بالتسليم والاستجابة والسرعة في التنفيذ، بينما نجد عند بني إسرائيل التواني والتهرب والاعتراض والمشاكسة والمكابرة والمعاندة وإيراد الاعتراضات والاستشكالات والمخالفة في النهاية والإصرار على العصيان. ولما أمر الله تعالى موسى عليه السلام أن يأمر بني إسرائيل بأن يعملوا بما في التوراة: وإذا أخذنا ميثاقكم، أخذ الله ميثاقهم على هذا، وقال لهم: خذوا ما أتيناكم بقوة واسمعوا، قالوا: سمعنا وعصينا. رفضوا واعترضوا وامتنعوا عن الالتزام بأحكام التوراة. قال بعض المفسرين إن موسى عليه السلام قال لهم: هذا كتاب الله، أتقبلونه بما فيه؟ فإن فيه بيان ما أحل لكم وما حرم عليكم وما أمركم وما نهاكم. قالوا: انشر علينا ما فيها، فإن كانت فرائضها يسيرة وحدودها خفيفة قبلناها. قال: اقبلوها بما فيها. قالوا: لا، حتى نعلم ما فيها، كيف حدودها وفرائضها؟ فراجعوا موسى مرارا، فأوحى الله إلى الجبل فانقلع فارتفع في السماء حتى إذا كان بين رؤوسهم وبين السماء، قال لهم موسى: ألا ترون ما يقول ربي عز وجل؟ لئن لم تقبلوا التوراة بما فيها لأرمينكم بهذا الجبل. فلما نظروا إلى الجبل خر كل رجل ساجدا على حاجبه الأيسر، ونظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقا من أن يسقط عليه. تفسير ابن كثير. وعند ذلك بايعوا وعاهدوا تحت الاضطرار والرهبة الشديدة والذعر: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم، ولذلك اضطروا اضطرارا للقبول. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، وقال الله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. هؤلاء قوم لا يستجيبون إلا تحت التخويف بآية بينة: جبل في الهواء مرفوع يوشك أن يسقط عليهم. عند ذلك اضطروا اضطرارا إلى السجود وإظهار الاستجابة والانقياد. فكيف كان حال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ألجأوا نبيهم إلى شيء من هذا؟ معاذ الله. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد أنزل عليك هذه الآية: إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، حتى الذي تخفون في نفوسكم، حتى الذي لا يظهر ستحاسبون عليه، يعني هذا لا يطاق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم، أنزل الله في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، فأنزل الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت. الله لا يؤاخذكم على النسيان والخطأ بدون تعمد ولا تذكر. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال: نعم. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال: قد فعلت. هذا يبين منزلة هؤلاء الصحابة العظيمة، وكيف جاءوا على الركب ويلتمسون من النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصر عليهم أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، فقالوها وما ترددوا في قولها، فجاءهم الله تعالى بالتخفيف، ولم يجري لهم مثل ما جرى لبني إسرائيل من التأبي والعناد، وأعرض علينا أولا، وإذا عجبنا تابعنا، وإذا ما عجبنا تركنا. هذا تمرد وعصيان. ولما جاءت التكاليف لبني إسرائيل ماذا فعلوا؟ وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ماذا حصل؟ قال الله: ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. إذن النتيجة تولي، لما جاءت التكاليف الشرعية هذه لما جاءت تكاليف بالتوحيد وبر الوالدين والإحسان إلى الأقارب واليتامى والمساكين والكلام الحسن والصلاة والزكاة، تولوا إلا قليلا منهم، تولوا وهم معرضون. أمرنا الله تعالى، أمر الله هذه الأمة بنظير ما أمر به بنو إسرائيل، بنظير ما أمر به بني إسرائيل، فقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فقامت، يقول ابن كثير، هذه الأمة من ذلك بما لم تقم به أمة من الأمم قبلها، ولله الحمد والمنة. ديدا بني إسرائيل كان مع جميع أنبيائهم: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم. أما الصحابة فقد قابلوا ذلك بغاية التواضع والذل لله تعالى، فلم يعاندوا ولم يخالفوا ولم يستكبروا، بل امتثلوا واستسلموا قولا وفعلا وانقادوا بلا حرج وسلموا تسليما. فلما نزل تحريم الخمر: فهل أنتم منتهون؟ قال الصحابة: انتهينا انتهينا. وسارعوا إلى جرار الخمر فكسروها، ولا راجعوا بعدها ولا سألوا عنها حتى جرت في سكك المدينة. وهذا يدل على سرعة امتثالهم، ليس فقط على مستوى الرجال بل النساء أيضا. ولما نزل قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن، سارع نساء الأنصار إلى مروطهن فاختمرن بها بعدما شققنها وأتوا بتلك الثياب فصلوها أغطية للرأس، رواه البخاري. ولما أخبر الصحابة بتحويل القبلة نحو الكعبة كانت هجوم إلى الشام، استداروا في الصلاة وامتثلوا مباشرة. لما رأوا نبيهم عليه الصلاة والسلام خلعا عليه في الصلاة خلعوا نعالهم، مع أنه خلعا عليه لأجل الأذى، ونعالهم ليس بها أذى، لكن الامتثال مباشرة ومن غير كلام ومن غير أمر، مجرد المشاهدة والاقتداء والتأسي. ولما طرح النبي عليه الصلاة والسلام خاتم ذهب من يد رجل ما كان يعلم تحريم الذهب على الرجال، رفض الرجل أن يأخذه بعدما طرحه النبي عليه الصلاة والسلام. كم وقع على الصديق من الضيق والشدة نتيجة ما تكلموا فيه في ابنته البريئة الصديقة عائشة رضي الله عنها، ومن الذين انزلقوا في ذلك مصطح تأثر بدعايات المنافقين، فحلف الصديق أن لا يبره بشيء، فأنزل الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر عن نفقة مصطح: والله لا أنزعها منه أبدا. معقل بن يسار زوج أخته لرجل فطلقها ثم ندم وجاء يخطبها، فقال له: يعني زوجتك وأكرمتك وطلقت أختي ثم جئت تطلبها؟ لا والله لا تنكحها. فأنزل الله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم المعروف. قال معقل سمعا لربي وطاعة، ثم تعاه وقال: أزوجك وأكرمك. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام مغيرة أن ينظر إلى المرأة التي خطبها تردد أهلها في الأمر، فسمعت المرأة وهي في خدرها فقالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر، وإلا فإني أنشدك، يعني أسألك بالله وأحرج عليك أن تنظر إلي، أنت رجل أجنبي. رواه ابن ماجه وحديث صحيح. لما طلب النبي عليه الصلاة والسلام من أهل بيت من الأنصار أن يزوجوا جليبيبا تردد أهلها في فقر، فقالت الفتاة: أتريدون أن تردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ أخذتهم الشفقة لأجل ابنتهم. قالت: إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه. أنكحوه، رواه أحمد وإسناده صحيح. وابن مسعود رضي الله عنه دخل المسجد يوم الجمعة فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اجلسوا، فجلس على باب المسجد. هو كان عند لما دخل من الباب سمع كلمة اجلسوا فجلس مباشرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه: تعال يا عبد الله بن مسعود. رواه أبو داود وحديث صحيح. مباشرة لما سمع الأمر جلس في المكان الذي هو فيه. والامتثال هذا ما هو فقط عندما يصدر الأمر، لا، وأنت ماشي إلى آخر الحياة. قال جابر بن سليم: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اعهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا، لا إنسان ولا حيوان. رواه أبو داود حديث صحيح. هذا امتثال الصحابة وقصص كثيرة. أين هذا من بني إسرائيل في تلكؤهم؟ واحد قتل قريبا له ليأخذ ماله من بني إسرائيل، جاءوا إلى موسى يشتكون إليه: قتل فينا رجل ما نعرف من قتله. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أن يأمرهم بأن يذبحوا بقرة بدون تحديد مواصفات. بقرة نكرة في سياق الأمر تفيد العموم، أي بقرة، لا يهم حجمها ولا لونها ولا عمرها ولا عملها ولا ثمنها، اذبحوا أي بقرة. لو كان بيان شيء من هذا لا بد منه لما تأخر البيان، بدل من الامتثال الفوري أول شيء قالوا: أتتخذنا هزوا؟ هذا موقف من أمر إلهي ومن التكليف، أتتخذنا هزوا؟ استهزئ بنا؟ يعني كما قال قوم إبراهيم لإبراهيم: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ هذا كلام يستقبل به نبي. يعني أول شيء هذه السخرية بالنبي وبالأمر الإلهي هذا وحي الآن، وحي يأتيهم وحي، يقولون: أتتخذنا هزوا؟ ولما طلب منهم طلبا جازما تنفيذ الأمر قالوا: طيب يلا ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي. تلكؤ ومماطلة. يلا ايش عمر البقرة؟ كم سنة؟ قال: إنه يقولنا بقرة لا فارض ولا بكر. شدد الله عليهم، عوان بين ذلك، لا مسنا قطعت ولادتها ولا بكر لم تلد بالمرة، عوان بين ذلك متوسطة، فافعلوا ما تؤمرون، اذبحوها. هذا الجواب السؤال. لا لا، سؤال ثاني، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. لو عرفنا اللون ذبحناها، نحن ننتظر اللون. طيب، صفراء فاقع لونها، والأصفر الفاقع في البقر نادر، كلما شددوا شدد الله عليهم. طيب، ما اكتفوا بذلك، ما عملها؟ تحرث ولا تسقي؟ وإيش العذر؟ إن البقرة تشابه علينا. تنقع، إنه يقول إن بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني هذه لا هي بقرة حرث ولا هي بقرة سقي، لنفاستها عند أهلها اتخذوها فقط للنظر إليها وإبقائها ورعايتها والاستمتاع بمنظرها، ما يعملون عليها أبدا. الآن جئت بالحق. طيب، واللي راح هذا ما كان حق. الآن كل اللي راح لك كان كله كلام فاضي. فذبحوها وما كادوا يفعلون. هذا تعنت، وهذا التواء، وهذا تهرب، وهذا تأخر في التنفيذ، وهذا تلكؤ. هل يجوز أن يقابل أمر الله عز وجل بهذا؟ كم من الأمة اليوم ينهج منهج بني إسرائيل في إيراد الاعتراضات والتشكيكات على الأحكام الشرعية؟ كم من الأمة اليوم ينصح ويزاد عليه في الموعظة وهو يأبى ويرفض ويتحايل ويتهرب، لا في صلاة ولا في ترك حرام، وبعدار واهية، وطيب وبعدين، وإذا الله هدانا التلكؤ والاعتراض يجرجر جرجرة للتنفيذ ولا يكاد ينفذ. هذه سمة بني إسرائيل، كثرة الأسئلة والاختلاف على الأنبياء. إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، رواه مسلم. فإذا ما هو الشيء الذي لا يسأل عنه الذي لم يقع؟ أو أسئلة التعنت والفرضيات البعيدة، بعيدة الوقوع، محالة الوقوع، أسئلة التعنت، الأغلوطات، شيء مباح مسكوت عنه من رب العالمين، يأتي واحد يسأل عنه فيحرم بسببه، مصيبة. قال أنس رضي الله عنه: كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وكان يعجبنا أن يجيء الرجل الغافل من أهل البادية فيسأل ونحن نسمع. ولذلك الصحابة لما سألوا، سألوا عما يحتاجون فعلا، وأسئلتهم محدودة معدودة. وفي القرآن بعض أسئلة الصحابة: يسألونك عن الأهلة، ماذا ينفقون، عن الشهر الحرام قتال فيه، عن الخمر والميسر ماذا أحل لهم، يسألونك عن الأنفال، الكلالة مهمة واقعية في الحياة حدثت لا بد من معرفة الجواب. أسئلة الصحابة أسئلة استرشاد لمعرفة الجواب لأجل العمل، تفقه، بخلاف أسئلة التعنت والتلكؤ. ولذلك الأسئلة على وجهين: لمنفعة صاحبها وللتعلم والتفقه والتبين وليعرف كيف ينفذ، والثاني أسئلة المراوغة، التعنت والتكلف، هذه هي المذمومة. ففرق كبير بين هذا وهذا، ومن تأمل الفرق بين أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحاب موسى عليه السلام عرف ما هو المنهج الذي يجب عليه أن يتخذه في حياته، وكيف يجب أن يمتثل وأن لا يراوغ المفتي أو العالم أو طالب العلم. وإذا عرف الحكم بادر إلى العمل. امرأة في موعظة عجوز ذكرتهم إحدى النساء بمشروع خيري لأجل أن هنالك ناس محتاجين في المكان الفلاني. قالت: بس نخلص الدرس وبعدين. قالت: لا لا، الآن. وين هؤلاء؟ الآن خذي هذا. إيش دراني خلص الدرس يمكن نموت؟ الآن ما دام أخبرنا الآن ننفذ، الآن ننفذ الآن. كانت مواقف الصحابة في المحافظة على الوحي ورعاية الأمر والنهي ومحافظة على النص الشرعي عظيمة جدا، بخلاف بني إسرائيل. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. التعليمات واضحة، مسلسل الأوامر واضح، الخطوات واضحة. ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، حط عنا خطايانا، قولوا حطة. وعدهم الله نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ماذا فعلوا؟ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ماذا كانت النتيجة؟ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قلنا لهم ادخلوا بيت المقدس وسيكون لكم فيه عز ومنعة ورزق ورغد عيش، ادخلوه خاضعين لله سجدا قائلين أثناء دخولكم حطة، تسألونه المغفرة وأن يحط عنكم خطاياكم. ماذا فعلوا؟ دخلوا يزحفون على أدبارهم على أستاههم، وبدل حطة حنطة منتهى الوقاحة، ويلا زيادة وقاحة حبة في شعره، ما له علاقة حبة في شعره، ما له علاقة بالموضوع، استهزاء، حنطة وحبة في شعره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قيل لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فبدلوا فدخلوا يزحفون على أستاههم وقالوا حبة في شعره. رواه البخاري ومسلم. كلام خالي عن الفائدة تتميما للاستهزاء وزيادة في العتو. وأيضا يحرفون الكلمة عن مواضعه، قال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. تغيير اللفظ أو تغيير المعنى، إما يحرف في اللفظ أو يحرف في تفسير اللفظ، وهذان البابان عظيمان من أبواب الضلال. ويكتبون الكتاب على غير وجهه ويقولون هذا من عند الله، يكتبون بأيديهم على حسب أهوائهم ويقولون هذا من عند الله. أحبارهم يضلون العامة عندهم. كيف كانت محافظة الصحابة على النصوص الشرعية؟ لما علموا أن يقولوا الأذكار في الصلاة زادوا، نقصوا، غيروا، بدلوا، أبدا. القرآن وصلنا منهم سليما كاملا كما أنزله الله، حتى التلاوة وصلتنا عن فلان، عن ابن مسعود، عن النبي عليه الصلاة والسلام، عن جبريل، عن رب العزة. الأداء، الترتيل، التجويد، الحروف، الوقوف كاملة أدوها إلينا. السنة كلها. فأخبر به معاذ عند موته تأثما، أي شيء قاله عليه الصلاة والسلام أخبروا. بعضهم خاف أن تفهم بعض النصوص خطأ، ومع ذلك أخبروا بها. أبو هريرة عنده أشياء كان يخشى أن تفهم خطأ، بلغ. معاذ بلغ. المحافظة على النصوص عندهم بلغت مبلغا عظيما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، هو علمني سورة الفرقان. وإذ بهشام بن حكيم بن حزام يقرأ بطريقة أخرى، قال: كدت أن أعجل عليه، يعني كدت أني أقبض عليه، ثم أمهلته حتى انصرف، ثم لببته بردائه، فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إني سمعت هذا يقرأ على غير ما أقرأتنيها. هذا من حرص عمر، من حرص عمر. فقال لي: أرسله. ثم قال له: اقرأ. فقرأ فقال: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأت فقال: هكذا أنزلت. إن القرآن أنزل على 7 أحرف، فقرأوا منه ما تيسر. رواه البخاري. إذن كلهم من رسول الله ملتمس وآخذ، وعنه ينقلون. لما صارت عملية جمع القرآن بغاية الدقة واشتراط شهادة 2 على كل آية، غير الذي يحفظه زيد وهو حافظ القرآن كله، ومع ذلك يطلب على كل آية 2 على الأقل مع لجنة لجمع القرآن، قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال. رواه البخاري. كتاب الوحي أخذ كل الذي كتبوا، والحفاظ بدقة أدوا إلينا، حتى الأحاديث بألفاظها عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل يعيد الحديث الحج وصيام رمضان، يعني قدم مؤخر الحج وصيام رمضان. قال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. عن ابن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن مثل المنافق يوم القيامة كالشاة بين الربيضين من الغنم، إن أتت هؤلاء نطحنها وإن أتت هؤلاء نطحنها. قال ابن عمر كذبت. فأثنى القوم على عبيد خيرا أو معروفا. قال ابن عمر لا أظن صاحبكم إلا كما تقولون، يعني من الخير، لكن كذبت معناه أخطأت، ولكني شاهد نبي الله صلى الله عليه وسلم إذ قال كالشاة بين الغنمين، ما قال بين الربيضين من الغنم، قال بين الغنمين. فقال هو سواء، يعني هذه وهذه نفس المعنى. قال هكذا سمعته، رواه أحمد وصححه أحمد شاكر. هؤلاء الصحابة لما يحدث الواحد منهم حديثا كما حدث عمرو بن عبسة أبا أمامة، يا عمرو عبسة، عمرو عبسة كبير في السن، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل اللي هو أجر الوضوء، ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه، الوجه وفيه وخياشيمه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خرت خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه المرفقين إلا خرت خطاياه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خرت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له آل، وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. فيقول أبو أمامة يا عمرو بن عبسة انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل كل هذا. فقال عمرو يا أبا أمامة لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على رسول الله، لو لم أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا حتى عد 7 مرات ما حدثت به أبدا، ولكني سمعته أكثر من ذلك، لو بس سمعت 7 كان ما حدثت به، ولكني سمعته أكثر من ذلك. هذه العناية والحفظ والإعادة والتكرار وحضور المجالس المختلفة، مراجعة الحفظ، التبليغ وبدقة، اليوم تحريف الكلمة عن مواضعه في الناس كثير، وتسمى الأشياء بغير مسمياتها، وحرب المصطلحات قائمة، ويسمى الزنا حبا، يقول ممارسة الحب وهو زنا فاحشة، والمرأة المتبرجة عصرية، والحشمة والعفاف تزمت وتخلف، والغيرة عقدة نفسية، والحجاب كفن وخيمة، والخمر مشروبات روحية، والفنون هذه المحرمة فنون جميلة، حتى جعلوا الإلحاد والاستهزاء بآيات الله حرية فكرية، فكرية هي الكاف قبل الفاء، وفنون أدبية. التحايل على شرع الله عند بني إسرائيل شيء عجب. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أمرهم الله أن يعظموه ويحترموه ويراعوا الحرمة، ولا يصيدوا يوم السبت، حرمة يوم السبت لا تنتهك بالصيد. وابتلاهم وابتحنهم فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا طافية على وجه البحر، ما تحتاج عناء كبير في الصيد، ويوم لا يسبتون، أحد اثنين جمعة غير السبت، لا تأتيهم، تذهب داخل البحر. صبروا أبدا، ولا بالتحايل، حفروا الحفر، نصبوا الشباك يوم الجمعة، سحبوها يوم الأحد، ما صدنا يوم السبت. ابتلاهم الله وقال كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هذا التحايل فسق، هذا اعتداء. قال تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، إيش النتيجة؟ فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا، هذه القرية التي مسخ أهلها إلى قردة من بني إسرائيل جعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما أمامها وما وراءها من القرى الأخرى وفي المكان وفي الزمان وموعظة للمتقين. هذا للتحذير من التحايل على الشريعة. هل الصحابة تحايلوا؟ أبدا، أتوا الأمر على وجهه كما أمر الله. والواحد يحذر أشد الحذر، وإذا أخطأ إذا عصى يأتي ويعترف، ما في لف ودوران، يأتي ويعترف حتى لو على قتله. يا رسول الله زنيت 4 مرات، يا رسول الله هلكت، إيش وقعت على امرأتي في نهار رمضان جامع بالظهار قبل كفارة الظهار، هلكت خلاص، يجي يقول هلكت. يا رسول الله احترقت، شوف ألفاظ الصحابة، يا رسول الله احترقت، يا رسول الله هلكت، فعل محرما جاي يعترف. هذا التلاعب والتحايل واللف والدوران، يعني نتلاعب على القروض الربوية بأسماء أخرى، مثلا الخمر، الميسر، يا نصيب خيري، مثلا نكاح التحليل، تلاعبات. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها أذابوها فباعوها، رواه البخاري ومسلم. وروى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. حسنه القيم في تهذيب السنن. كان الصحابة لا يحيدون عن الشرع قيد أنملة، يمتثلون. الله ابتلاهم بأشياء، مثل ما ابتلى بني إسرائيل في قضية مجيء الحيتان، الأسماك الكبيرة المغرية طافية على الماء سهلة الصيد يوم السبت الممنوع فيه الصيد، ابتلى الله الصحابة بصيد سهل قريب وهم محرمون في حال يحرم فيه الصيد. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. لو مدت يدك تأخذ، سهل صيد، سهل، تناله أيديكم ورماحكم. طيب ليش الابتلاء هذا؟ يعني ليه؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. إذن هو اختبار للمؤمنين وهم في حال الإحرام وهم في حال العبادة، ابتلاهم بصيد مقدور عليه يجري بين أيديهم. ماذا حصل مع الصحابة في أحد المواقف؟ يقول عبد الله بن أبي قتادة: انطلق أبي عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم. في الحديبية أحرم أصحابه ولم يحرم، تأخر هو في الإحرام. قال: فبصر أصحابي، يقول أبو قتادة غير المحرم، فبصر أصحابي أي هؤلاء المحرمون بحمار وحش، وهذا صيد بري حلال الأكل، بحمار وحش. فماذا فعلوا؟ صادوه يعني ولا مع أن الزمن كان زمنا فيه جوع ومشقة؟ أبدا. فجعل بعضهم يضحك إلى بعض ولا فعلوا شيئا. فنظرت فرأيته فحملت عليه الفرس فطعنته فأثبته، خلاص الآن يعني هو الأمر، يعني صاده، يعني صاده. فاستعنتهم، طيب أعينوني في حمله سحبه سلخه، فأبوا أن يعينوني، مع أن عملية الصيد خلاص هو صاد الآن، هو حلال غير محرم صاد. وفي رواية: فوقع صوته، قال: ناولوني. قالوا: لا نعينك عليه بشيء، إنا محرمون. فتناولته فأخذته الصوت، ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته، فأتيت به أصحابي كلوا، فاختلفوا ما أكلوا حتى الأكل، حتى سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال: كلوه حلال. إذن ما صيد من شخص غير محرم لغير المحرم يجوز للمحرم أكله، لكن ما صاده محرم أو ما صيد للمحرم لا يأكله. طيب كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في مسألة الانقياد، في مسألة الحذر من المحرمات، منهجهم واضح جدا، ووقع منهم أشياء واعترفوا، أخطأوا، أذنبوا على قلة معاصيهم، لكنهم بوضوح وتحملوا ما ترتب على ذلك. كان الواحد يأتي ويعلم المرأة تأتي تعلم أن اعترافها يعني الرجم والموت وتعترف وتريد التقصير. كان هنالك إمكانات للانسحاب والهروب، اذهبي حتى تضعيه ولادة، يلا كم شهر، وولدته جاءت اذهبي حتى تفطميه، يلا هذه فيها كم، أكثر من سنة، ومع ذلك الرجوع. تميز الصحابة رضوان الله عليهم بهذا تميزا عجيبا. لو نظرنا إلى الموقف من النبي نفسه، كيف موقف أصحاب موسى من موسى عليه السلام، وكيف موقف أصحاب نبينا من نبينا عليه الصلاة والسلام، يعني من شخصه، لوجدنا فرقا عجيبا وبونا شاسعا. بنو إسرائيل أصلا احترام عموما كذا، احترام الأنبياء ما فيه، رعاية لحق النبي ما فيه، إلى أن وصلت القضية بهم إلى قتل الأنبياء ويقتلون النبيين بغير الحق، وسلوكهم مع نبي موسى قائم على الإيذاء والانتقاص، لدرجة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، هل هذا جائز في شرعهم أو هم كانوا يعصون بهذه المعصية القبيحة؟ وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، يذهب بعيدا ويغتسل وحده، فقالوا، شوف الآن بدل ما يقولوا نحن يعني بهالحالة هذه من ترك الحياء والمروءة، ونبينا عنده حياء وعنده مروءة ما يغتسل أمام الناس يذهب بعيدا، إيش قالوا؟ والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، هذا مرض يتسبب في انتفاخ الخصيتين. يعني شوف إلى أي درجة من قذارة الألفاظ، يعني اختيار، ما يقول الله برص، آدر، عيب في العورة، مع أنه ما هو قصده، هل قصده أن يخفي عيبه عنهم، أن يتوارى من القوم عند الاغتسال يضع ثيابه ويغتسل بعيدا لئلا يرى أحد عورته من حيائه عليه السلام. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، أراد الله أن يبرئ موسى عليه السلام من هذه التهمة الباطلة والكلام المقذع، ففر الحجر بثوبه، الحجر فر بثوب موسى، فخرج موسى في إثره يلحق الحجر ليدرك الثوب، لا وإلا سيبقى عاريا، يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، والحجر يتجه إلى جهة بني إسرائيل، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه ستر نفسه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة راوي الحديث: والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر، رواه البخاري. يعني كان من معجزات موسى أن العصا أثر في الحجر ومن شدة الضرب، وأظهر الله معجزة أخرى لموسى عليه السلام غير قضية تبرئته مما رموه به. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. ونجد أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم النصيب الأعظم من توقير النبي عليه الصلاة والسلام ومن تعظيمه، وحتى العدو رأى هذا: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على قيصر وكسرى والنجاشي، والله إن يعني ما رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم محمدا. هذا يقول عروة بن مسعود الثقفي قبل إسلامه: والله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم، فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له، رواه البخاري. يقول أسامة بن شريك: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كأنما على رؤوسهم الطير. يقول عمرو بن العاص: وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أن أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، رواه مسلم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن أبواب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير، ليس بالقبضة، بالأظافير. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عمر يكلمه كأخ السرار، ويعني ما يرفع صوت حتى يستفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. لما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ونزل في بيت أبي أيوب الأنصاري تحت أرفخ بالنبي عليه الصلاة والسلام، يدخل يخرج يأتيه ناس طبيعيا، لكن أبو أيوب وأمرأته فوق والنبي عليه الصلاة والسلام تحت. قال أبو أيوب: لا أعلو سقيفة أنت تحتها، كيف أنا أمشي في الدور الثاني وأنت تحت؟ أنا أمشي في فوق سقف أنت تحته؟ ما يمكن. فتحول النبي صلى الله عليه وسلم في العلو وأبو أيوب في السفلي، رواه مسلم. هؤلاء الذين أحبوه أكثر من الأهل والمال والولد، والواحد منهم يعني: ما أحب أن يشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة وأنا جالس في بيتي. وأبو سفيان يقول لخبيب وهو مصلوب: أتحب أن محمدا في مكانك وأنت جالس في بيتك؟ أبدا. هذا أبو طلحة يقول في معركة أحد: يا رسول الله، نحري دون نحرك. قال النووي: هذا من مناقب أبي طلحة الفاخرة، النبي يحتاج إلى نصرة، من أنصاري إلى الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على العرب في الحج في الموسم: من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي؟ من يؤويني؟ من يحميني؟ من ينصرني؟ من يمنعني؟ حتى يمنعني المنعة، النصرة، الحماية، حتى أبلغ رسالة ربي. لما قبله الأنصار والأوس والخزرج، كيف كانت الحماية والنصرة؟ كيف قتلوا أمامه 11 واحد يوم أحد، ما أنصفنا أصحابنا؟ يعني الموقف من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام كان شيئا عجبا. لكن موسى عليه السلام يأتي مع بني إسرائيل إلى الأرض الموعودة، يقول: كتب الله لكم، يعني كتب الله، يعني خلاص هذه محسومة، أنا الآن من الوحي أقول لكم إن هذه البلد مكتوبة لكم عند الله، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الآن يعني ما يقول لهم: تعالوا نحارب لعل الله ينصرنا، لا، خلاص كتب الله لكم، ما في فائدة. يا موسى، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. يا سلام، يعني متى تتوقع إذا واحد يجي على بلد؟ والله إذا أهل البلد تركوها نحن ندخلها، يعني منتهى السخافة، أهل البلد يتركون بلدهم وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. قالوا: يا موسى، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. مو فقط هذا الاستعصاء، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إن هؤلاء قاعدوا، حركة ما فيه، أنت وربك. لذلك يعني موسى عليه السلام لما عانى الأمرين من بني إسرائيل، عانى الأمرين، يعني قال في النهاية: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يعني بعد كل هذا المشوار، لما كانوا مع فرعون تحت ظلم فرعون، واتخذوا بيوتكم قبلة ويتردد عليهم ويطمئنهم ويعبد الله معهم ويعلمهم والوحي، وآمن لموسى من ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئ أن يفتنهم، وبموسى يتعاهدهم ويقول لهم موعود الله عز وجل: واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، واصبروا صابروا، ومعهم كلام: وذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، إيش حد فرق؟ ما في. طيب، ولما في النهاية قادهم لعبور البحر، خلاص قالوا: إنا لمدركون، ما في فائدة. ولما عبروا ونجاهم الله وأهلك الله فرعون تحت أنظارهم وأنتم تنظرون، أهلك الله فرعون عدوهم وجنوده الذين ساموهم سوء العذاب كل السنوات، وعبروا ونجوا، خرائع يعني الواحد الآن قلبه ممتلئ، لابد أن يكون من محبة الله والنعمة والشكر والفرج بعد الشدة والمعاناة وزوال البلاء. أمر على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يعني كل هالتعليم وعلى التوحيد والبيان والآيات وفلق البحر كل هذا بالأخير اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وبعد المشوار الطويل، قضية دخول أرض المقدسة والرفض بني إسرائيل، خلاص يعني قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ما أحد يطيعني الآن إلا أخي، خلاص فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ولذلك الله جعلهم يتيهون في الأرض في الصحراء، ومات موسى وبنو إسرائيل في التيه. لذلك يعني موسى عليه السلام أوذي كثيرا جدا جدا، تحمل تحمل من الأمة هذه المغضوب عليها هذا موقف بني إسرائيل من قضية دخول الأرض المقدسة ورفض القتال ورفض الجهاد، وبالرغم وقال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، ادخلوا عليهم تقتحموا بس تأتي المعونة من الله وإنكم غالبون مكتوب الأرض المقدسة. أما أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال له المقداد بن الأسود يوم بدر لما حضر المشركون أمامهم 3 أضعاف: يا رسول الله إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى فاذهب أنت وربك فقاتل إن هاهنا قاعدون، ولكن امضي ونحن معك نقاتل عن يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك حتى يفتح الله عليك. رواه البخاري. وفي رواية: فامضي لما شئت، وصل حبال من شئت، واقطع حبال من شئت، وسالم من شئت، وعادي من شئت، وخذ من أموالنا ما شئت. سعد بن عبادة يقول قائما: والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها، يعني البحر الخيل، هذه الخيل أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد، هذا قيل موضع باليمن خطير وقيل بأقاصي هجر، لو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا، مسافة طويلة إلى موضع خطير. رواه مسلم. ولذلك لما ندبهم بعد معركة أحد للحاق بالكفار على رغم الجراحات والقتلى استجابوا: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس يعني المشركين قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. هانت عليهم أنفسهم في سبيل الله واستسلموا لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يخشوا كثرة عدد الأعداء ولا عدة العدو ولا الجراحة التي عندهم والمشقة التي أصابتهم والقرح الذي حل بهم. قد كان موقفهم في الحق مكرمة لا أستطيع له وصفا وتشبيها. الآن رسول الله عليه الصلاة والسلام تنتهك حرمته عند غرب وملاحدة وكفرة ومنافقين، فمن الذي يتحرك؟ وإذا جاء واحد ببادرة للتحرك قال آخرون: ليش يعني تقاطع أو ليش تفعل؟ هذا تصرف غير حضاري، إن هذا يصرفنا عن الاهتمام بحركة الإصلاح والاغتراف من منابع الحضارة والسير في طريق العولمة. هذا جواب بعض الناس الذين يدعون الإسلام لبعض المسلمين الذين أرادوا أن يفعلوا شيئا، الاستهزاء. ويقول يعني بس أنت ليش تحط عوائق بيننا وبين هذا، يمنعنا من الاغتراف من منابع الحضارة. الآن هذول الكفار الذين يسبون الله ورسوله منابع الحضارة، طب شوف إذا كان الله ما أخذ منهم الحضارة هذه. شوف الغرب الآن ما تركوا شيئا من الفسق والفجور والكفر إلا فعلوا كفر، إلحاد، تمرد على الله وعلى دينه، فحش، فواحش، شذوذ، لواط، سحاق، اتيان بهائم، ربا، ميسر، خمر، سكر، نكر، ما تركوا شيئا إلا فعلوا ظلم وطغيان وتجبر في الأرض فعلوا. بمقتضى السنن الكونية، بمقتضى السنن الكونية لابد أن يزولوا، فزوالهم بمقتضى السنن الكونية هؤلاء الآن اليوم الغرب الحضارة هذه، ممكن يجي روم آخرين مستقبلا ويجي غرب آخرين يعني وأمم أخرى من النصارى واليهود ممكن يعني مستقبلا، بس هؤلاء اليوم أهل هوليوود وما شاكلهم، هؤلاء استحقوا بحسب السنن الكونية الزوال. ولذلك نقول إن زوالهم مسألة وقت، وحضارتهم هذه طارئة في البشرية. يعني أنت لو تستعرض البشرية من آدم إلى هذا الزمن المتأخر ما جاء مثل هذا العتو والتمرد والكفر والطغيان والتجبر باستعمال أشياء حديثة وإمكانات هائلة وتقنيات عالية وأسلحة فتاك، ما حصل مثل الوقت. ولذلك كما أتت فجأة ستذهب سريعا. زوال هؤلاء بحسب السنن الربانية مسألة وقت، لن يدوم لهم الحال قطعا. إيش يعني؟ هل هذه الأزمة المالية وراءها الزوال؟ محتمل، ممكن سينتج منها إفلاسات وإغلاقات وإنهيارات إلى درجة اضمحلال قوة هؤلاء، ممكن. أم ستعود الأمور مرة أخرى ويستعيدون عافية وقوة دنيوية ويأتيهم هلاك بعد ذلك؟ الله أعلم، لا يعلم الغيب إلا الله، نحن ما نعلم إيش وراء الأمر، ما نعلم. لكن بالعموم بحسب السنن الربانية، خلص هؤلاء اليوم استكملوا أسباب الزوال والانهيار، لن يدوم لهم الأمر. وننتظر نرى، لكن يعني لابد أن نعبد الله ونحن ننتظر ماذا ستكون نتيجة هذه الأشياء الآن والتداعيات. كل العالم يعيش في قلق، كانوا يتكلمون على كلمة انكماش ركود، ثم استعملت كلمة كساد، ثم الآن استعملوا كلمة انهيار. الآن قبل 3 أيام انهيار، ماذا وراء الله أعلم، لكن قطعا خلص القوم على زوال. متى؟ الله أعلم. يعني نحن البشر نستعجل، وإن يوما عند ربك كألف سنة ما تعدون. وليس المطلوب من المسلمين الانتظار هكذا يعني حتى يعني يصير شيء لأولئك، نحن يجب أن نعمل في جميع الحالات لنصرة الدين. ومن الفروق بين قوم موسى والصحابة في قضية الأمل في المستقبل هذه المسألة التي نتحدث عنها الآن. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين، لكن القوم ما هم شايفين فرج، لأن خلاص فرعون أو الحضارة الغربية طاغي، خلاص طاغي فرعون طاغي وجنوده، هم لا يرون فرجا، مع أن موسى يعدهم وعدا حسنا ومن الله، ما هو كلام في الهوى، وعد من الله. يا قومي يقول لهم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. ماذا قالوا له؟ أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، يعني ما في فائدة، إيش استفدنا أنت قبل ما تيجي نحن في أذى وبعد ما جئتنا نحن في أذى، يعني كأننا راح تكمل. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. أما الصحابة فإنهم كانوا يستبشرون ويؤمنون بوعد الله، وكان يعني لما يدعو جعفر النجاشي على وعد الله، ولما يعني يخاطب المسلم ملكا من الكفار كذلك. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، رغم أن 10,000 من قريش وغطفان وأوباش العرب يحاصرون المدينة الآن، واليهود والمنافقون معهم، وإذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، ماذا قال الله عن أمل الصحابة وتصديق الصحابة بموعود الله؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم، هذا الحصار وهذه الكثرة للعدو، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فقلع الله خيام الأعداء وقلب قدورهم بالهوى العاصف، وأنزل الملائكة ودب الذعر في الكفار وارتحلوا. الآن يا ترى لما النبي عليه الصلاة والسلام يحدث صحابيا كعدي بن حاتم ويقول له إن طالت بك حياة لترين الضعينة، المرأة في الهودج ترتحل من الحيرة حتى تطوف الكعبة، رغم أن الطريق ما مليء بقطاع الطرق وفيه دعار طيء الذين سعروا البلاد، قلبوا الطرق كلها جحيما على المسافرين، ومع ذلك يقول له حتى تطوف الكعبة المرأة لا تخاف أحد إلا الله، ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى، قلت كسرى بن هرمز، قال كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه. قال عدي فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، وخلاص والخلافة العمرية والفتوحات أمنت السبل. وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة يقول عدي لترون. شوف لام للتأكيد والنون للتوكيد ولام في جواب القسم المقدر، لترون. ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. الآن موسى مع بني إسرائيل في مصر تحت حكم فرعون الطاغوت، يعني يبث الأمل ويبشر بني إسرائيل، يقولون ما يعني أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، وما ما في ما, ما شكله في فرج. يا ترى الصحابة في مكة كيف كان حالهم؟ عن نيار بن مكرم الأسلمي قال، لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت الآية قاهرين للروم. فارس اكتسحت، ما بقي للروم إلا شيء يسير من بلاد الشام. وكان المسلمون يعني في مكة يحبون ظهور الروم، يعني انتصار الروم على الفرس، لأنهم وإياهم أهل كتاب. في شيء مشترك في ذلك الوقت، وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. في تقارب بين قريش بدينها الباطل الجاهلي والمجوس قوم كسرى. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية، أنزل الله تعالى هذه الآية في مكة لما كانت فارس اكتسحت الروم، الروم مملكتهم انهارت، ما بقي لهم إلا شيء قليل، خرج أبو بكر الصديق رضي الله عنه يصيح في نواحي مكة. شوف الآن الصحابة المسلمون في مكة في ضعف وفارس اكتسحت الروم، لما نزلت الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. الآن الآية نزلت والروم أسوأ حال، ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض، خلاص حوصلوا إلى آخر مملكتهم، وفارس اكتسحت، ولكن وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. البضع ما بين 3 إلى 9. أبو بكر يصيح بالآية، فقال ناس من قريش يعني من الكفار لأبي بكر، فذلك بيننا وبينكم، يلا تحدي، أنت تقول هذا تعال، كم تجعل البضعة؟ 3 سنين إلى 9 سنين، هذا عندنا في اللغة التي نزل بها كتابكم الآن كلمة بضع، نحط حنا وياك أمد، ترى البضع من 3 إلى 9، نحط وياك أمد وتحدي وعليها ورهان، يلا فسم بيننا وبينك وسطا تنتهي إليه. قال فسموا بينهم 6 سنين، فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، قبل أن ينتصر الروم مرة أخرى. فأخذ المشركون رهن أبي بكر، فلما دخلت 7 ظهرت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسمية 6 سنين لأن الله تعالى قال في 7 سنين، وأسلم عند ذلك ناس كثير، رواه الترمذي وهو حديث حسن. إذن تحقق وعد الله وصدق خبر الله وقوله ومن أصدق من الله قيلا، وانتصر الروم في 7، ويا ليت الصديق كان جعل الأجل إلى 7، لكن خلص هو يعني في النتيجة تحقق يعني كصدق الكلام، وأسلم بسبب هذا الانتصار الرومي ناس كثير، لأنه الآن في تحدي، وفي مكة صارت قضية معروفة وفي رهان عليها، وبين المسلمين والكفار تحدي عليها، فظهر صدق القرآن فأسلم ناس كثير. يا ترى في غياب النبي ماذا كان حال بني إسرائيل وماذا كان حال صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن موسى عليه السلام الله عز وجل يواعده عند جبل الطور ويقول له بأن يأتي مع يختار من قومه ويأتي برجال إلى جبل الطور ليكلمه وينزل عليه الكتاب. ذهب موسى إلى جبل الطور وترك أخاه هارون، أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، واستودع قومه وذكرهم قبل أن يذهب وأن هذا الآن الذهاب مؤقت، كل أصلا كانت إيش 40 يوم هو سيعود إليهم. بمجرد ما غاب موسى ظهر السامري، أخذ قبضة من أثر الرسول يعني من جبريل كان قد خبأها، هو لمح لمحة، لمح أثر حافر فرس جبريل وهو يأتي لموسى، فقبض منه قبضة وخلاها عنده. لما راح موسى صنع عجلا من ذهب من حلي كانت بنو إسرائيل قد أخذته واستعارته من القبط ونبذ فيه من القبضة. شاء الله عز وجل يكون لهذا العجل الذهبي معبود بني إسرائيل أصلا، هذا له صوت. قدم السامري بكل بساطة هذا العجل لبني إسرائيل على أنه هو الإله المعبود، وأن موسى ذهب يبحث عنه فأضله ولكن هو عندنا هنا. قال تعالى واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ليش؟ قال لهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. موسى نسي وراح يدور على إله في مكان ثاني. قال ابن القيم رحمه الله ومن تلاعب الشيطان بهم عبادتهم العجل من دون الله، وقد شاهدوا ما حل بالمشركين من العقوبة والأخذ الرابية ونبيهم حي لم يمت، وقد شاهدوا صانعه يصنعه ويصوغه ويصليه النار ويدقه بالمطرقة ويسطو عليه بالمبرد ويقلبه بيديه ظهرا لبطن. هم شاهدوا صنعة الإله أمامهم هذا الإله المزعوم. ومن عجيب أمرهم أنهم لم يكتفوا بكونه إلههم حتى جعلوا إله موسى، فنسبوا موسى عليه السلام إلى الشرك وعبادة غير الله، بل عبادة أبلد الحيوانات وأقلها دفعا عن نفسه، بحيث يضرب به المثل في البلادة والذل، فجعلوه إله كليم الرحمن. ثم لم يكتفوا بذلك حتى جعلوا موسى عليه السلام ضالا مخطئا فقالوا فنسي. قال ابن عباس أي ضل وأخطأ الطريق، وفي رواية عنه أي إن موسى ذهب يطلب ربه فضل ولم يعلم مكانه، إغاثة اللهفان. لما رجع موسى إلى قومه وقد علم بوحي من الله ماذا فعلوا غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، بئس ما خلفتموني من بعدي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما غاب شخصه ماذا فعل الصحابة؟ بقي دينه في نفوسهم، نعم الخلف، حافظوا على جناب التوحيد، ما كفروا بالله وما أشركوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما عبدوا بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام أحدا غير الله، ولا افتتنوا بإله مصنوع مزعوم ولا بغيره ولا أشركوا، بل حاربوا الشرك ونشروا التوحيد في العالم وفتحوا البلدان بالتوحيد. عن أبي العالي رحمه الله قال لما فتحنا تستر وجدنا في بيت مال الهرمزان سريرا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف له، طبعا مصحف تبع ذلك الميت وليس هو المصحف الذي عندنا، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فدعا له كعبا فنسخه بالعربية ترجم الكتاب، فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثل ما أقرأ القرآن. فقلت لأبي العالية ما كان فيه؟ قال سيرتكم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، يعني أنه هذا كان كتاب وحي هذا. قلت فما صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا بالنهار 13 قبرا متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على الناس لا ينبشونه. قلت وما يرجون منه، يعني هؤلاء الفرس الذين كان عندهم هذا الرجل الميت من زمان وجثة لم تتغير، ماذا كانوا يستفيدون من وجوده عندهم؟ لماذا احتفظوا بالجثة؟ قال كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. فقلت من كنتم تظنون الرجل؟ قال رجل يقال له دانيال. فقلت منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ 300 سنة. قال ما كان تغير منه شيء؟ قلت لا، إلا شعيرات من قفاه. أورده ابن كثير في بداية والنهاية وقال إسناده صحيح إلى أبي العالية، ورواه ابن إسحاق في مغازي وفي بعضها أن الدفن كان بأمر عمر وصححه الألباني. ماذا فعلوا؟ وناس واضح أن عندهم الجثة من زمان وأن عندهم غلو، والآن يعني وجود جثة من مئات السنين ما تغيرت فيها، يعني هذه طبعا ممكن تكون الآن باب فتنة كبيرة جدا. بتوجيه من أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، أولا إكرام الميت دفنه ما فيها كلام، ثانيا هذا يجب أن يعمى قبره لئلا يتخذ يعبد من دون الله. كيف كانت التعمية؟ حفروا 13 حفرة، 13 حفرة، وكان دفنه ليلا. اختصرت القضية على ثقات من الصحابة تولوا عملية الدفن بالليل، 13 حفرة، وسووها كلها بالأرض، سووها كلها في الصباح، ما حد يعرف أي واحدة من الحفر هذا الذي دفن فيه، وانتهت العملية. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علم الصحابة وقال لهم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة لولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، رواه البخاري. ليش النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة؟ ليش ما دفن في المقبرة المكشوفة في البقيع مثلا؟ خشية أن يعبد قبره مع الله أو من دون الله. قالت عائشة لولا ذلك أبرز قبره، يعني جعل في أرض مكشوفة. لما خشي عمر بن الخطاب أن شجرة الرضوان التي بايع النبي عليه الصلاة والسلام عندها الصحابة في الحديبية تعظم ويقع الناس بسببها في الشرك، لأنه بدأ الناس يتجمعون عندها، إذا مروا في السفر مروا عليها نزلوا عندها. قال نافع بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها فأمر بها فقطعت، رواه ابن سعد في الطبقات وصحح إسناده إلى نافع بن حجر رحمه الله. قال شيخ الإسلام وأمر عمر رضي الله عنه بقطع الشجرة التي توهم أنها الشجرة التي بايع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم تحت بيعة رضوان، لما رأى الناس ينتابونها ويصلون عندها كأنها المسجد الحرام أو مسجد المدينة، وكذلك لما رأهم قد عكفوا على مكان قد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عكوفا عاما نهاهم عن ذلك وقال أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساجد، اقتضاء الصلاة المستقيم. قال ابن حجر وبيان الحكمة في ذلك أن لا يحصل بها افتتان، فلو بقيت لما أمن تعظيم بعض الجهال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضر كما نراه الآن مشاهدا فيما هو دونها فتح الباري. فلو رأى الآن ماذا يفعل؟ بدايات لإحياء الآثار وشد الرحال إليها واتخاذ المزارات، اتخاذ الآثار مزارات من أبواب الشرك، فبدأوا يتجمعون الآن لأجل غار حراء ويصعد إليه ويصلى عنده، يلا ادخل غار صلي ركعتين بداية تعظيم البقعة. وإذا صار المجال لهؤلاء معظمي البقع يبنى عليها مساجد ويصير عليها أشياء عظيمة، فدين أهل الشرك تعظيم الآثار وجعلها مزارات، يلا هذا المكان هذه بقعة فيها كذا صار فيها كذا يلا اجتمع عندها، وهذه سووا فيها احتفال وهذا المكان لازم إذا رحت الحج لازم تمر تزوره. إيش هو؟ عرفة، مزدلفة، منى، إيش هي؟ كعبة. سيضعون في مناسك الحج والعمرة آثار ومزارات يصير فيها تعبدات معينة، وبعدين كتب تعطيك مناسك حج المشاهد. هذه قضية خطيرة جدا جدا. تتالت الخوارق والمعجزات على قوم موسى وأراهم الله عز وجل من الآيات العظيمة ما يزيد الإيمان ويدخل اليقين إلى القلب. فقد رأوا بأنفسهم ما حصل من إحياء الميت بضربه ببعض البقرة، وعدو الحجر بثوب موسى، وتلك العصا التي أبطلت سحر السحرة وإدخال اليد في الجيب لتخرج بيضاء، ثم الضرب هذا البحر بالعصا وانفلاقه، ويبس الطريق مع أن البحر إذا زال الماء الأرض طين طين، لكن يبست ليمشوا عليها. ثم بعد ذلك تظليل الغمام، وأنزلنا عليه المن والسلوى والطعام الشهي، والحجر تنبجس منه 12 عينا. ولقد أتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. قال الله عز وجل: سل بني إسرائيل كم أتيناهم من آية بينة، أي واحدة منها كفيلة بالهداية؟ لكن أعطاهم معجزات وخوارق وتوالت عليهم الآيات. الصحابة هل كانوا يقولون اثبت لنا؟ بنو إسرائيل وصلت القضية بهم أنهم قالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. الصحابة ما قالوا ولا طلبوا الآيات، المشركون كانوا يطلبون الآيات. الله عز وجل هو الذي يأتي بالآيات متى أراد. الصحابة آمنوا خلاص، هذا القرآن آمنوا به. بنو إسرائيل لا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني تكذيب وقاحة. ولذلك كانت العقوبة شديدة، فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، يعني ماتوا ماتوا ماتوا. ثم بعثناكم من بعد موتكم، بعثناكم من بعد موتكم. أما الصحابة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. خلاص. قيل لأبي بكر: هل لك إلى صاحبك يزعم أنه أسري به الليلة إلى بيت المقدس؟ قال: وقال ذلك؟ قال له كفار قريش: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: أو تصدقوا أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح؟ قال: نعم، إني لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك، أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة. رواه الحاكم وصححه الألباني. فمن كان باطنه نوريا، يعني استنار بنور الله في قلبه، فمن كان باطنه نوريا كان في التصديق بكريا كأبي بكر، ومن كان باطنه مظلما كان في التكذيب خفاشا كأبي جهل، وبقية الناس بين هاتين المنزلتين كل منهما بقدر ما أعطي من النور. الصحابة إيمان خاص، قوموا إلى جنة عرضها السماوات. يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ نعم. بخن بخن رمى التمرات قاتل قتل، ما عندهم تردد، إيمان قوي. هذا الذي يعني حصل ما بين بني إسرائيل وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فرق عظيم شاسع. هؤلاء الصحابة يجردون التوحيد لله، وبنو إسرائيل بعد ما يجاوز البحر يمرون على قوم يعكفون على أصنام لهم، كفر مشركون. يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ما هذا؟ الآن رأوا آيات الله الباهرة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأوا شق البحر وإغراق فرعون، ويقولون اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وجحود نعمة، يعني قد علم كل أناس مشربهم، 12 عين، وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إيش بعد كل هذا؟ لن نصبر على طعام واحد، فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ناس أنا الله أعطاكم من والسلوى، يقول هات العدس وهات البصل وهات البقل. ولذلك قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ لا يريدون أن ينهضوا بالتكاليف ولا أن يغيروا المألوف من الأطعمة، خلاص عاشوا على العدس والبصل والثوم. كانوا في البرية، ظلل الله عليهم الغمام، ظلل الله عليهم الغمام، ويقولون: ومن سلوى؟ هات بصله. فسألوه من سوء اختيارهم دنو الهمة عندهم حتى في الطعام. قال ابن القيم: ومن تلاعب الشيطان بهم أنهم كانوا في البرية قد ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم من والسلوى فملوا ذلك، وذكروا عيش الثوم والبصل والعدس والبقل والقثاء، فسألوه موسى عليه السلام، وهذا من سوء اختيارهم لأنفسهم وقلة بصرهم بالأغذية النافعة الملائمة واستبدال الأغذية الضارة القليلة التغذية منها، فكانوا في أفسح الأمكنة وأوسعها وأطيبها هواء وأبعدها عن الأذى ومجاورة الأنتان والأقذار، سقفهم الذي يظل من الشمس الغمام، وطعامهم السلوى، وشرابهم المن، وكانوا مع ذلك تفجر لهم من الحجر 12 عينا من الماء، فطلبوا الاستبدال. خلاص قال: اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. أما الصحابة رضوان الله عليهم صبروا مع نبينا على كل شيء، في حصار الشعب صبروا، وعلى الجوع صبروا، وراحوا في سبيل الله، الواحد ما عنده إلا تمرة في اليوم يمصها كما يمص الصبي، وأكلوا ورق الشجر، الخبط، الخبط سرية الخبط، سمي جيش الخبط لماذا؟ في البخاري: أميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، وألقى البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر وادهنا بودكه شحم دهن الحوت حتى صلحت أجسامنا، رواه البخاري. صبروا معه على كل شيء. أيها الإخوة والأخوات، في ختام هذا الكلام عن المقارنة بين أصحاب موسى عليه السلام وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا نستفيد نحن من هذه المقارنة على ضوء الحياة التي نعيشها الآن، إننا لا ننسى أن نذكر بقضية مهمة. إن الكلام عن بني إسرائيل أغلبي، يعني ما مضى من هذا أغلبي، بمعنى أنه نذكر بما بدأنا به أنه يوجد فيهم أهل عدل وإنصاف، وفي أتباع موسى عليه السلام أمة قائمة يقضون بالحق وبه يعدلون، وأن الله تعالى قال: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وأن الله عز وجل قال: ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم عن العالمين، وقال عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ويوشع بن نون لما كان من هؤلاء الله عز وجل اصطفاه وجعله نبيا، كان خادما لموسى غلاما، ومن أصحاب موسى علماء وشهداء وبررة أتقياء من بني إسرائيل، أهل فضل ودين وصلاح وخير وعباد وزهاد وأهل علم وجهاد. وفي قصة موسى مع قومه فوائد عظيمة في التربية، وأن المربي عليه أن يبذل الجهد ولا يشترط أن تأتي النتائج كما يشتهي. الآن عمل موسى مع بني إسرائيل امتد سنين طويلة، حتى في النهاية يقول: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وقضى الله عليهم بالتيه 40 عاما. هل كان الثمر سيئا لأن الزارع قصر؟ لا، لكن لأن الأرض كان فيها سوء كبير. ولذلك المربي والداعية يعمل ويربي، ثم بعد ذلك إذا جاءت النتائج على غير ما يتمنى خلاص يحمد الله على كل حال، وحسبه أنه بلغ، بلغ ما أنزل إليك، ليس عليك هداهم. ونرى أن العلماء ورثة الأنبياء، وأن اتباع سبيل أهل الغي يورث الباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من أن نسلك سبيل بني إسرائيل المعوجة. ولذلك لما فتح النبي عليه الصلاة والسلام مكة من مسلمة الفتح الناس الذين أسلموا للتو حدثاء العهد بالإسلام ما بعد تشربوا الإيمان ولا صار عندهم علم وفقه. هؤلاء شوف اللي دينه ضعيف رقيق تو الآن أسلم جهل، ماذا يمكن أن ينتج؟ مر النبي عليه الصلاة والسلام بمسلمة الفتح إلى ثقيف في الطريق بشجرة كبيرة تسمى ذات أنواط، كان المشركون يقدسونها ويعلقون سيوفهم بها، النوط هو التعليق ولذلك سموها ذات أنواط للتعليق. فهؤلاء الآن أسلموا حديثا، لما رأوا الشجرة قالوا اجعل لنا ذات أنواط نعلق بها سيوفنا ونعكف عليها، يعني نتبرك بها. النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة قال سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، رواه الترمذي. إذن ذكرهم أن لا يكونوا مثل بني إسرائيل وحذرنا لتتبعن سنن من كان قبلكم. وأخيرا الصحابة قدوتنا، وحبهم واجب وفرض وإيمان، وبغضهم نفاق وتقصير وكفران. فإذا عرفنا فضلهم فكيف نطعن فيهم أو نقبل الطعن فيهم؟ وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله فضل اليهود والنصارى على الطاعنين في الصحابة فقال سئلت اليهود من خير أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وسئلت النصارى من خير أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وسئل هؤلاء أهل البدع والرفض من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وها هم يطعنون فيهم في الفضائيات، وها هم يذمونهم. وبذلك نعلم على ضوء هذا الفرق بين أهل الإيمان الذين يعظمون محمد صلى الله عليه وسلم ويوقرون أصحابه، وبين الذين يطعنون في الصحابة ويسبونهم ويشتمونهم. نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. نسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الدين، وأن يدخلنا برحمته في القوم الصالحين، وأن يجعل الجنة مثوانا ويحسن خاتمتنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السؤال: بعضهم يقول اختم عامك بصيام، هل يشرع صيام آخر يوم من السنة القمرية الهجرية؟ سؤال أيضا على قضية خص آخر جمعة من السنة القمرية بعبادات أكثر من بقية الجمعة. الجواب: هذه كلها بدع سواء الأولى أو الثانية. ختم السنة القمرية الهجرية بالصيام غير وارد، فخصه بذلك بدعة. وكذلك أن تختص آخر جمعة في السنة القمرية الهجرية بعبادة غير بقية الجمع بدعة أيضا. فآخر جمعة من السنة هذه مثل أي جمعة ثانية، وآخر يوم من هذه السنة مثل أي يوم ثاني، هكذا يجب أن يعلم. ما حكم سب الصحابة؟ سب الصحابة جميعا كفر، سب الشيخين كفر على الراجح أيضا، قذف عائشة بما برأها الله منه أيضا كفر لأنه تكذيب بالقرآن لأن الله برأها، فالذي يقذفها مكذب لله. نختم بهذا السؤال، قوله تعالى ولتجدن أقرب مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. الجواب: أكمل الآية لتعرف أي نصارى الذين مدحهم الله، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، هذه واحدة لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، أي رسول رسولنا. النجاشي أو غيره من النصارى الذين أسلموا لما سمعوا ما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بكوا، ترى أعينهم تفيض من الدمع عرفوا الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. إذن هؤلاء ناس آمنوا. إذن النصارى الذين هم أقرب مودة الذين آمنوا أيهم؟ يذبحوا المسلمين؟ لا، الذين لا يستكبرون وإذا سمعوا القرآن بكوا وآمنوا، هؤلاء الذين أثنى الله عليهم في سورة المائدة في كتابه العزيز. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.